الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني والعشرون بعد المئتين أو بعد المئة من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثاني من كتاب الصيام. ولنعلم أن أركان الصيام واحد النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وسيأتي معنا حديث حفصة: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، والصحيح أنه موقوف. والركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمفطرات أنواع سيأتي بيانها، إلا أن المجمع عليها الأكل والشرب والجماع. وأما واجبات الصيام فهي الكف عما يتنافى مع الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سأبه أحد فليقل إني صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وأما مستحبات الصيام فالسحور، وسيأتي حكمه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحر فإن في السحور بركة. ومنها تعجيل الفطر وتأخير السحور، ومنها الفطر على الماء أو التمر، مع قول لأهل العلم في هذه الأحاديث. وأما المباحات في الصوم فالغسل للصائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ويصوم. يؤخذ منه جواز تأخير غسل الجنابة إلى بعد الفجر، وجواز الغسل للصائم. ومما يباح له القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. والمباشرة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. ويباح له المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء، أما الوضوء فتجب، وإنما المنهي عنه المبالغة كما سيأتي. ومن المباحات السواك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويباح البخور وما في بابه من الإدهان ونحوه، وإن كان الحديث لا يثبت في ذلك إلا أن الحكم ثابت. ومنها صب الصائم الماء للتبرد ونحوه، أو النزول في المسبح، أو وضع الثلج في الفم، فإن هذا من المباحات. وأما من المكروهات في الصوم المبالغة في الاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الترمذي: وقد كره أهل العلم الصعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطره، وفي الباب ما يقوي قولهم. ومن باب الفائدة نذكر الصوم المنهي عنه، ولعله يأتي في بابه صوم يوم العيدين، حديث أبي سعيد وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، حديث عمر. صوم أيام التشريق، حديث عائشة بن عمر: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. صوم يوم الجمعة منفردا، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم الجمعة منفردا. وفي حديث أم سلمة: هل صمت قبله؟ قالت: لا. هل تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي الحديث نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وصوم يوم السبت، الصحيح أن الحديث فيه ضعيف لا يثبت: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، حديث لا يثبت بل منكر، ولعله يأتي بيان ذلك في موطنه إن شاء الله. صوم يوم الشك تقدم القول فيه في حديث عمار رضي الله عنه. صوم الدهر حديث أبي قتادة وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر. وفي لفظ: لا صام من صام الأبد. وسيأتي خلاف أهل العلم فيما هو الدهر الذي يسمى صاحبه صائما للدهر، حتى أنهم ذكروا أنه من يصوم العيدين، وكذلك صوم المرأة دون إذن زوجها التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه. وهكذا من المنهيات الوصال في الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وسيأتي الكلام فيه. لقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوصال إلى السحر، حديث أبي سعيد عند البخاري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. صوم الضيف لحديث: من نزل بقوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. إلا أن الحديث ضعيف جدا، أنكر على أيوب بن فرقد، وله طرق لا ترقيه إلى الاحتجاج. الصوم بعد انتصاف شعبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقد ضعفه أبو داود رحمه الله، وذكر أنه من منكرات العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. وذهب النووي وذهب الترمذي رحمه الله إلى أن المنهي عنه من الصيام بعد النصف من شعبان ما كان لاستقبال رمضان، والصحيح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. نعم، وهذا قسيم آخر، تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا ينهى عنه إذا كان على سبيل الاحتياط، أما إذا كان على سبيل التطوع المطلق الذي يصومه الإنسان فلا حرج. وإما ينهى عنه الصيام عن الكلام لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل قال: مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. صيام شهر رجب عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام شهر رجب، ولكنه حديث ضعيف جدا لا يثبت، حكم عليه أهل العلم بالنكارة، والله المستعان. قالوا عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. الحديث مختلف في وقفه ورفعه، وممن روي عنه هذا المعنى ابن عمر رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جمهورهم إلى تبييت النية لكل يوم من ليله، وذهب أبو حنيفة إلى جواز النية من قبل الزوال، وذهب إسحاق إلى جواز نية واحدة لجميع الشهر. والذي يظهر أن قول إسحاق قريب ما لم يقطعه قاطع، فمن دخل عليه رمضان وهو عازم على صيام الشهر أجزاه ذلك. وأما هذا الحديث فكما ترى موقوف على حفصة رضي الله عنها، ومنهم من أعله بالإرسال، وجاء أيضا موقوفا عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنه. وفيه بيان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن أحدث الصيام من النهار فإنه لم يصم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا هو القول الصحيح في صيام الفرض والتطوع، وإن كان سيأتي لأهل العلم كلام عند حديث عائشة الآتي قال وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا الحديث كما ترى احتج به جمهور أهل العلم على جواز التطوع بالصوم ولو لم يكن نية من الليل، إلا أن هنا تنبيه، وأنه إذا كان يصوم ست من شوال وصام من النهار لا يجزئه هذا، لأنه لم ينو صيام الست من الليل أو ما يتعلق بيوم عرفة وكذلك يوم عاشوراء وغير ذلك من الأيام، وإنما جوزوه في الصيام المطلق. والصحيح أن الحديث لا دلالة فيه لما ذهبوا إليه، وذلك أنه لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيت النية من الليل، وإنما دلالته لعله أراد أن يفطر، فالمتطوع أمير نفسه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، لعله في يومها أو في يوم غيرها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على زوجاته في غير أيامهن بغير مساس، فقال هل عندكم شيء فيه سؤال الزوج لامرأته الطعام ونحو ذلك، ولا يعد هذا من المسألة المحرمة ولا من خوارم المروءة، وفيه ضيق حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه لا يعلم بما عندهم من الطعام لقلته. قولها قلنا لا، لعلها قالت هي فجاءت بالجمع على التعظيم، أو لعل من قال ذلك بعض خدمها فنسبت القول إليهم جميعا. قال فإني إذن صائم. هذا هو اللفظ الذي احتج به من ذهب إلى جواز الصيام من صدر النهار وإن لم يبيت النية من الليل، لكن كما قلت لكم بأن هذا ليس فيه دلالة أنه لم يكن مبيتا للصيام، بل إن ظاهر لفظ فإني إذن صائم يظهر منه أنه أصبح صائما. قال ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت، نوع شبيه بالعصيدة والحيس نحو ذلك، كان يأكله العرب حتى قال قائلهم وإذا تكون كريهة يدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه. فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، أصبح صائما، والمتطوع أمير نفسه، بدأ له أن يفطر فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان فضيلة تعجيل الفطر، لأنه مخالف لليهود، وفيه دلالة ظاهرة أن الدين يكون عزيزا منيعا قويا إذا تمسك الناس بأحكامه وأظهروا شعائره. فقوله لا يزال إخبار باستمرارية العزة والقوة والمنع لهذا الدين وللمتمسكين به بخير، أي بخير حال، ما عجلوا الفطرة. وإذا تأملت الزمن الأول للنبي صلى الله عليه وسلم تجد أنهم كانوا على ظهور وعزة بسبب هذا الأمر. وعائشة رضي الله عنها سئلت عن رجلين أحدهما يعجل الفطر ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور، فسألت عنهما فقيل الذي يعجل الفطر هو عبد الله يعني ابن مسعود، فذكرته بخير وأنه متبع للسنة. قال الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إليه أعجلهم فطرا. هذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي. والحديث القدسي هو المضاف إلى الله عز وجل قولا، وليس هو من القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يتعبد بقراءته في الصلاة وغير ذلك. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة فعلية، والأدلة على ثبوتها كثيرة في القرآن والسنة. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهم أحبه الله. ويقول: لأعطينا الرأي غدا رجل يحبه الله ورسوله. أحب عبادي فيه أن العباد يتفاضلون في محبة الله لهم، وكلما ازدادت عبادة العبد كلما كانت محبة الله عز وجل له أوكد وأعلى. والمراد بالعبودية هنا عبودية الخضوع والتذلل، لأن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبودية قهر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعبودية خضوع وتذلل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أعجلهم فطرا، أي أسبقهم بالفطر حين غروب الشمس، لأن من أكل أو شرب قبل غروب الشمس فهو على وعيد عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت أناسا تشرشر وأشداقهم وتسيل دما، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ولكن المراد أنهم يتعجلون الفطر حين غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وبنحوه عن حديث من حديث عبد الله بن أبي أوفى. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة السحور، وهي أكلة السحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ونعم سحور المسلم التمر، كما جاء في بعض الأحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال زيد بن ثابت: تسحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: كم كان بين بين السحور والصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ 50 آية. ومن صام بغير سحور صح صومه، إلا أنه ترك الأفضل، ويصح السحور بما تيسر من الطعام ونحوه ولو لقيمات. وبركة السحور في أمور: الأمر الأول كونه مخالفة لأهل الكتاب، فإن من أعظم البركات مخالفة أهل الكتاب. الأمر الثاني أنه فصل ما بين صيام أمة الإسلام وأهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الأمر الثالث أن هذا الطعام يكون فيه قوة للبدن وللجسم، لا سيما أصحاب السكر وأصحاب كثير من الأمراض يعرفون أهمية السحور، لا سيما إذا أضافوا إلى سحورهم نوع من التمر، فإنه يمضي عليه اليوم ولا يجد هبوطا في السكر ونحو ذلك. قوله تسحر هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إلا أنه هنا على الاستحباب للوجوب. لماذا؟ لأنه أمر إرشاد، والله أعلم. وفيه تعليل الأحكام حتى يكون أدعى لقبولها والعمل بها. قال: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان السنة فيما يفطر عليه العبد وما جاءت من الأحاديث في الأمر بالفطر على التمر أو على الماء لا يصح منها شيء. أما هذا الحديث ففيه الرباب بنت صليع أم الرائح وهي مجهولة، وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في الإرواء، وضعفه كذلك شيخنا مقبل. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه عند الفريابي ويحسنه شيخنا يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر، فيكون من فعله والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ممدوح: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله: إذا أفطر أحدكم، أي من الرجال أو النساء ممن هو صائم، فليفطر على تمر. قال العلماء في شأن ذلك: لأن التمر طعام خفيف وطعام وحلوى، فإذا أكله الإنسان سرعان ما يتحلل ويذهب في الجسم فيستفيده، بخلاف بقية الأطعمة إذ لعلها تكون ثقيلة على المعدة. فإن لم يجد فليفطر على ماء، لأن الماء أيضا يستفيد منه الجسم، لا سيما إذا كان ماء باردا، إلا أنه لا يكثر كثرة بحيث تؤدي إلى حبس نفسه وإلى المضرة بجسمه، فإنه طهور، طهور في نفسه مطهر لغيره كما تقدم معنا في بداية الكتاب. نكتفي بهذا والحمد لله رب